لكن يبقى أنه إذا لم يوقف على العلة أو كان الظاهر من العلة العكس عكس ما جاء به الدليل فإن مثل هذا لا أثر له، فالعبرة بالنص. والعلي رضي الله عنه لو كان الضرر بالرأي لكان أسفل الخف أولى للمسح من أعلاه، يعني الرأي مجرد والإنسان في بعض الأمر يظن أن المسح الأسفل الذي يباشر الأرض، وعرفنا أن المسح لا يزيل الأثر والقلى الذي لحق بالخف بسبب مباشرته الأرض، وما دام الأمر كذلك فإنه يكتب بالظاهر. والأصل في المسألة الاتباع، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف، هذا الأصل. وذكرنا أن الرأي لا يتعارض مع النص. كتاب شيخ الإسلام لو أن بارعا تصدى لاختصاره وحلف منه الاستطرادات التي لا يفهمها كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم لا يفهمها فضلا عن المتعلمين، يعني حين يمر أكثر من 100 صفحة كأنها طلعت لقصور القارئ لخلل في الكلام. ذكرت أنا في مناسبات أن في المجلد الأول من الرد على ابن المطهر نهج السنة ما يقرب 300 صفحة كلها لو طول من الكتاب ما صار في الأثر بحاجة المتعلمين الذين يستفيدون من سنة الكلام. والمجلد السادس فيه أيضا أكثر من 300 صفحة، أكثر من نصف. فما لخلل في كلام شيخ الإسلام له، إنما لقصور في كثير من المتعلمين. بالفعل أنا من قرأت منهج السنة في مواضع أولي ما تفهم فيه. لماذا؟ لأن المقدمات اللازمة لفهم مثل هذا الكلام ما نعتني بها، نصرف الهمة لما هو أولى منه. المقدمات التي تعين معرفة هذا الكلام ما نعتني بها ولا نهتم بها. ولذا بعض العلماء يطلبون من طلاب العلم النظر في علم الكلام وفي المنطق لفهم مثل هذا الكلام. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن مثل هذا العلم كلحم جبل غث على رأس جبل، وقال في موضع آخر لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي. ربما كان يعرف من النصوص من غير هذا وعلمه كما قصد بلا شك، لكن من أراد أن يتصدى للردود على طوائف مخالفة وأمن عليه من أن يفتتن ببعض الأقوال مثل هذا يقع. وإلا فنور بن الصلاح حرم النظر في علم الكلام وفي المنطق، ومن أهل العلم يرى أنه لا بد من قراءته ليتصدى للرد على المخالفين. فعارف العقل والعقل أن نوبت مفهومه من الكلام الواضح من كلام شيخ الإسلام ما يجعل في المجلد اللطيف انتفع الناس بانتفاع عظيما، بحيث لا يجعل طالب العلم يقتحم غمرات هذا الكتاب العظيم، ولا يمكن ان يستغنى عنه بحال من الاحوال. ابن القيم يقول: واقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظيما ثانيا. لكن تجعل طالب العلم يقرا مثل هذا الكتاب دون توقيح ودون حذف ودون حذف ما لا يفهم منه، هذا لا شك انه يحدث رده فعل من بعض طلاب العلم بحيث يترك القراءه بكليه. فاذا سمع ابن القيم مثل على هذا الكتاب العظيم بادر لاقتنائه وقراءته، ثم لا يلبث ان يقرا فيه يوما ويوما، ثم لا ينصرف عن القراءه بكليه. ونسمع اذا سمع الحافظ بن كثير يشيد بالعمل الدار قطري ذهب طالب العلم الى هذا الكتاب ثم بعد ذلك ما يفهم منه شيء فيترك القراءه. لا، طالب العلم عليه ان يبدا بالاسهل الاسهل، ان يترقى لما يصل السطح ثم يبدأ ينزل بالعكس من درجة إلى درجة من درجات السنة حتى يصل إلى المنتهى إلى السطح. أيضا شيخ الإسلام من كتب العظيمة وقد تم طبعه لله الحمد حقا في 8 مجلدات الرد على الرد على التأسيس الرازي تأسيس التقديس أن يكون فهم القيم كذلك التأسيس أصبح لفظه عجوبة للعالم الربان. ومن العجيب أنه بسلاح أرضاه نحو الحضور الدائم. هذه الكتب قرأ طالب العلم لكن الطالب الذي كان قبلها من كتب شيخ الإسلام وعرف صوت شيخ الإسلام صار يميز بين الكلام الممكن فهم والذي لا يمكن فهم. يقول المؤلف الأمامي فإن مسح أسفله دون إعلامه من نفسه أوجب بعضهم أن يمسح الأسفل مع الأعلى ومن يحرم الخف بالمسح كالرجل كتعميم الرجل بالمسح وتعميم الرأس كتعميم الرجل بالغسل وتعميم الرأس بالمسح. لكن الراجح أنه لا يلزم غسل الأسفل ولا يستحب ولا يستحب وإنما اللازم غسل ظاهر القدم. إن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه لأن المطلوب غسل الأعلى دون الأسفل والرجل والمرأة في ذلك سواء فتمسح بما كرره على الخف يوم وليلة كما أنها تمسح الخمار للمحنك الذي يشق نزعه كالعمامة كالعمامة ويمسح لما يشق نزعه لكن كل فما يخف ولا يكون في الخوف الرجل والمرأة في ذلك سواء لأن كل رجل محتاج إلى الخوف. لكن لو لبست المرأة عمامة أو لبس الرجل خمارا يمسح ولا لا يمسح؟ ما يمسح لأنها شبه محرم فلا تمسح المرأة على الإمامة ولا يمسح الرجل على الخمار لما في النهاية قال والرجل والمرأة في ذلك سواء. قد يكون قائل إن هذا يشمل هذا يشمل الممسوحات نعم تمسح المرأة من جبوره يمسح الرجل من جبوره للحاجة إليه والرجل يمسح على الخف والمرأة تمسح على الخف للحاجة الداعية في الطرفين رحمك الله. أما في حال مخالفة فلا في حال مخالفة فلا لأن هذا تشبه ويجرنا هذا الكلام إلى ما قاله بعض أهلهم بالنسبة وقال يجرنا هذا الكلام إلى ما قاله بعض أهلهم في تحريم لبس المرأة العباءة على الكتفين ولا تشبه بالرجال تشبه بالرجال لأن لبس الرجل على الكتفين نعم يلبسونها المشال على الأكتاف. فهل قالوا بمثل هذا ثم إذا لبس الرجل عباءته على الرأس وقال هذا الشبه من نساء في الأحلام كأن بعد يقول من نساء في الأحلام وإنما أنا أصلي بالعبات على الكتف ولا أبرز بها للرجال والرأس مغطى بالخمار والعباء على الكتف لأنه يتعبها لبس العباء على الرأس يقول هذا تشبه ولا شك ان مثل هذا الكلام يقال من باب الاحتياط شرط لان تخرج ما بين الناس على هذا الحال. لكن لو احتاج الرجل في البرد الشديد ان يضع مشتعل على راسه ان يكون هذا تشبه بالمرء تماما او يقول للرجل له هذا وهذا والمراه نازله ينبغي ان يقول ان تشبه المراه بالرجال حرام إذا نقول تشبه الرجال بالرجل بالنساء حرام مثل فعلى التعدى هذا ولا لا يكفي في مخالفة النساء بالنسبة للرجل أن تكون مادة ملبوس غير مناسبة للنساء نفس الشيء يعني إذا عكسناها انعكس. يقول القائل أن لبس المرأة بمادة مخالفة لما يلبسه الرجال أكثر من مخالفة نعم
ومن عادة الرجال يمسح على الرأس، لكن يمسح الكتفين لم يكن محمودا للنساء خاصة بهم.
هل من أقدر زنا قد تقول أنه مصر قد تقول فواسع فضفار يعني تؤمن على وجهه من هذا الوجه ولا بد منه من هذا الوجه من الحالات. فإذا قلنا مثل يعني لما أعرض من يمسي أباءتي على الرأس لا يقدر تشبه بالنساء ولا أجاز له فتحنا باب ومن يقول ماذا تمنع في النساء من الرجال إذا كان عنه من خصائص الرجال فالثاني من خصائص النساء. لا شك أن المرأة الرجال بكثرة لا سيما في شدة الحر أو شدة البرد يلبسون عباءتهم على الرأس لتقيهم شدة الحر الشمس وتقي مالا البرد، هذا موجود بكثرة، لكن هذا لا يكفي في مقابلة التشبه بالنساء. أو نقول هذا من الأمور المشتركة التي لا يقع فيها التشبه.
ينفرد به
الرجال. نعم. هي تمنع الأمور أمور كثيرة معروفة ودمونة، لكن منها مما قيل في ذلك تشبه النساء بالرجال. كل حال وجود لبس الرجل عباءته على رأسه للحاجة بسبب الأصل للحاجة وينبغي أن يقدر بقدرها، ثم يعود الحكم إلى أنه للنساء. فإذا لبسه للحاجة لا شك أن مثل هذا موجود، وجود كثرة بالنسبة للرجال وليس موجود قلة بحيث يرتب عليه الحكم. أسئلة كثيرة جدا والآن نقف على باب الحيض إلى الأسبوع الثاني من الدراسة من الفصل الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين وإدباره به
ثخين ممكن
ليس عندنا
عندنا عليه الحديث هذا الصحيح
بل في
المسكون عندنا عليه الحديث أسود يعرف رائحة أو عارف رائحة. نعم.
وإدباره بأنه رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر واغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت، فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها، فإن كان لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض وآخر أبواب الطهارة. وموجب الطهارة الكبرى هي الغسل، ختم به المؤلف كتاب الطهارة. وهذا الباب من أبواب الفقه من أعقد الأبواب عند أهل العلم، عند أرباب المذاهب، على ما سيأتي من أمثلة هذا التعقيد في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. في المطولات أشد، يعني النظر ما مضى في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام ونشأ عنه من فروع المسائل ما لا يتصوره كثير من طلاب العلم، فيستصعبون دراسة الفقه لوجود مثل هذه التفريعات، مع أن ما ورد في الحيض من النصوص شيء يسير يمكن الإحاطة به، لكن الذي يصعب دراسة مثل هذا الباب كثرة الوقائع والنوازل، فالنساء تختلف عاداتهم قلة وكثرة زيادة ونقصا انتظاما واختلافا واضطرابا وقائل لا تعد ولا تحصى. ويفترض أهل العلم لكل واقعة جواب نشأ عن ذلك كلي تعقيد في فهم المسائل هذا الباب، وإلا في الأصل أن توضع ضوابط تطبق عليها هذه الفروع. إضافة إلى هذه الصعوبة أن في بعضها مخالفة لما جاء في بعض الأحاديث، والسبب في ذلك أن بعض الأحاديث تحتمل أكثر من فهم، وفهم منها بعض أهل العلم ما لم يفهم الآخر. والأحاديث أيضا إضافة إلى هذه الاحتمالات تختلف قوة وضعفا من وجهة أنظار العلماء، فبعضهم يرجح حديث على حديث ويبني عليه مسائل الباب وهكذا. ثم ازداد الأمر تعقيدا بعد وجود المؤثرات، فالمأكولات لها أثر، وحفظ المواد الغذائية له أثر، واستعمال الموانع والروافع له أثر في الانتظام والاضطراب. ولذا لا تجد وقتا من الأوقات يخلو عن سؤال من أسئلة الحي. النساء تعرضن لهذا الأمر الذي كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم، فأول امرأة حامت، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وإن روى عن ابن مسعود بسند جيد أن أول من حام نساء بني إسرائيل من قبل بالحيض، لكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام البخاري أكثر، فهو مكتوب على بنات آدم من أول الأمر، لأن هذا جبلي طبيعي يشترك فيه النساء، وهو بالنسبة للنساء وللرجال أيضا ألا كما قال الله جل وعلا سألونك عن المحيض قل هو أذى. والخلاف بين أهل العلم في المحيض المانع من العبادات يمنع المرأة وليست حيضتها بيدها في كتابة الأجر والثواب الذي منعت منه، مع أنها لو كانت طاهرا لفعلته، ولم تمتنع من تلقاء نفسها، وإنما منعت شيء كتبه الله على بنات آدم. فمنهم من يقول أنه يكتب لها الأجر كما كانت تفعل حينما كانت طاهرة، غير ذلك المريض والمسافر لأن حيضتها ليست بيده. ومنهم من يقول لا يكتب لها من الأجر شيء، لم لا تصلي ولا تصوم، نعم ليس عليها إثم لأن الأمر ليس بيدها. وحجة من يقول بهذا القول أن هذا هو السبب في نقص دينها، ولو كان يكتب لها الأجر الذي كانت تفعله عندما كانت طاهرة ما صار نقصا في دينها، صار أجرها كامل. ولذا لم يكن السفر والمرض بالنسبة للرجال نقص في دينهم، ظاهر ولا ظاهر. المرأة تتمنى وتتحسر أن لو كانت طاهرة تصوم مع الناس وتصلي مع الناس وتتهجد مع الناس تحج مع الناس وتعتمد مع الناس، وغير ذلك ما يمنعها حيضها. كثير من الحريصات على فعل الخير تتقطع من الأسى إذا نزل عليها الحيض، لأنه يمنعها من صلتها بربها. من أعظم العبادات التي هي الصلاة والصيام، فهل نقول أن أجرها كامل باعتبار أنها منعت، أو نقول أن الأجر ناقص ولذا صارت ناقصة الدين بسببه؟ محل خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن الناس يتفاوتون، من النساء من تفرح إذا جاءتها العادة، إذا نزل عليها الحيض تفرح ترتاح من الصلاة ومن الصيام وغيرها طهارة شرعا، فهل مثل هذا يكتب له من الأجر ما كان يعمله حينما كان طاهرا؟ هذا بلا أشكال ولا خلاف، مثل هذا لا يكتب له. وهذا مضطرد في سائر العبادات، يعني الأعمى إذا فرح بالعمى لأنه يعذر عن الجهاد، الأعرج إذا فرح بالعرج لأنه يعذر عن الجهاد، نعم، والمريض إذا فرح بالمرض لأنه يعذر عن حضور الجماعة وما أشبه ذلك. هل يكتب له من الأجور شيء؟ لا، لا يكتب له من الأجور شيء، لأن المرض في ذلك أيضا قصد. وكون الإنسان يتمنى الشهادة وهو على فراشه، أو يتمنى الشهادة ويموت على فراشه، يكتب له أجر الشهداء؟ يعني إذا صدق في أمنيته، إذا صدق في أمنيته وأنه لو تيسر له ذلك لبادر إليه، يكتب له من الأجر مثل ما مثل من يقتل في سبيل الله. بالعكس، إذا فرح بما يعذر به مثل هذا لا يكتب له شيء. فينتبه لمثل هذا، من النساء على حسب ما يقل في قلوبهن يكتب لهن من الأجور أو لا، وهذا ظاهر، لأن المدار على النيات والمقاصد، المدار على النيات والمقاصد. وبعض النساء يعني مما يؤكد عدم فرحهن بنزول الحيض وراحتهن بترك الصلاة، بعض النساء تقوم على عادتها، إذا في الثلث الأخير من النوم تقوم، من الليل تقوم وعليها العادة، فتدعو الله جل وعلا وتفعل ما يجوز لها فعله مما يقرب إلى الله جل وعلا، وتترك الباقي. مثل هذه أجرها عند الله العظيم، أجرها عند الله العظيم. لكن من فرحت بالعذر نامت إلى أثناء النهار وقالت الحمد لله الذي أراحنا من القيام في الليالي الباردة، لا شك ولا إشكال في كونها لا تؤجر. فهن يتفاوتن، والمدار في ذلك على النيات والمقاصد. ويبقى أن المسألة في الجملة محل خلاف بين أهل العلم، ولكل فريق أدلته. الحيض يعرفه أهل العلم في اللغة بالسيلان، يقول من حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. وفي الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء يقولون دم طبيعة وجبلة، يعني يخرج به الدماء الطارئة، دم طبيعة وجبلة لا ينشأ عن مؤثر، يعني ليس بجرح ولا قرحة ولا شيء، إنما ينشأ عن صحة، يعني يوجد في حال الصحة كما يوجد في حال المرض، دم طبيعة وجبلة يخرج من عرق في أقصى الرحم، وهو منتظم في الغالب، وله حكمة عظيمة سببها تغذية المولود، الجنين في بطن أمه يتغذى بهذا الدم، فإذا لم يكن ثم جنين خرج في أوقات منتظمة. ولذا المرجح عند أهل العلم أن الحائض، أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، ولو نزل عليها دمها الذي تعرفه في أوقاته وعلاماته، ما دامت حامل فلا تحيض، فما دامت حامل فلا تحيض. من أهل العلم من يقول أن الحامل تحيض إذا نزل عليه بوقته ولونه ورائحته فإنه يعد حيضا. وعلى كل حال لو كان التحيض ما عدت الأقرى علامات على خلو الرحم، لو كانت الحامل تحيض ما عدت الأقرى والحيض علامات على خلو الرحم، تقول إنها حاضر ثلاث حيض وهي حامل ولا تخرج ذلك من عدتها. والشرع جاء باعتداد ذات الأقرى بالحيض. حتى هذا القليل النادر، هذا القليل الذي ينسى بأغلب، تعتد بإيش إذا كانت حامل وتحيض؟ لا، هو جعل في مقابل الحمل، فالمطلقة إما أن تعتد بوضع الحمل وإما أن تعتد بالحيض، فلما جعل مقابلا له علم أنهما لا يجتمعان. لما جعل في مقابله علم أنهما لا يجتمعان. يعني لو حاضر ثلاث مرات وقالت أنا خلاص خرجت من العدة ثم تبين في بطنها حمل بعد ذلك، أقول الدم الذي نزل عليها دم فساد لا عبرة به، إنما هو نزيف. نعم. على كل حال وجد من النساء من لا تحيل، وجد من النساء من لا تحيل، ووجد من تلد من النساء أنها لا يصاحب دم بدون ليس لها نفاس، ولذا كنا قلنا النفاس لحظة ولو لحظة. نعم. مع أنه نادر جدا لكنه وجد من النساء من لا تحيل ومن لا يخرج معها الدم مع الولادة. يقول رحمه الله تعالى: أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر من 15 يوما. هذا هو المذهب المرجح عندهم، عند الحنابلة أقله يوم وليلة وأكثر من 15 يوما. ما الدليل على كون أقله يوما وليلة؟ نعم، يعني وجد من تحيض يوم وليلة، يعني ما وجد من تحيض أقل. إذا وجد من لا تحيض أصلا، نعم، لا يمكن أن يوجد من ينزل على الدم أقل من يوم وليلة. أو هذا باعتبار الحكم الشرعي، نعم، لا باعتبار الوجود. ويستندون في هذا إلى امرأة ادعت أنها خرجت من العدة في شهر، نزلت عليها العادة ثلاث مرات في شهر في عهد علي رضي الله عنه والله، فسأل عنها شريح فقال: إن جاءت مبينة صدقت وإلا فلا، لأنه خلاف العادة. كيف يكون أقل يوم وليلة من خلال هذا الأثر؟ لما أجاب شريح بقوله: إن جاءت من يصدقها قبل قولها وإلا فلا، قال له علي فيما ذكر بالخبر: قالون، قالون يعني جيد بالرومية. نعم. فإذا تصور أنها حاضت أول يوم من الشهر ثم طهرت 13 يوما الذي هو أقل الطهر بين الحيضتين، ثم حاضت اليوم 15 ثم طهرت من 16 إلى 29 ثم حاضت في آخر يوم من الشهر، تكون بهذا خرجت من العدة. ظاهر ولا ظاهر؟ أقل يوم وليلة من هذا الخبر. في دليل غيره ولا ما فيه؟ في دليل ثاني ولا ما فيه؟ من أهل العلم من يرى أن الأقل 3 أيام والأكثر 10، وهذا معروف عند الحنفية، قال 3 أيام وأكثر 10 أيام. ومنهم من يرى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا لأكثر الطهر، ولا حد للسن بداية ولا نهاية، لأن عندهم المذهب أنه لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة. فعلى كلامهم الذي يحصل قبل 9 في 8 في 7 هذا لا يعد حيضا، والذي يحصل بعد 50 لا يعد حيضا، مع أنه وجد بكثرة الحيض بعد 50، أما قبل 9 فهو نادر. المقصود أن المعمول به عند الحنابلة أنه لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، وعلى القول بأنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا لأكثره ولا لحد للسن في البداية ولا في النهاية، بل متى نزل الدم هو الحيض تجلس له المرأة ولو فرض واحد ولو زاد عن 15 يوما. يستدل العلماء على أن أكثر الحيض 15 يوما بحديث تمكث شطر دهرها, وشطر الدهر كم؟ 15 يوما. لكن لا يمنع أن يكون الحديث خرج مخرج الغالب, خرج مخرج الغالب, مع أن تنقص شطر دهرها الحديث متكلم فيه بكلام قوي لأهل العلم. نعم, كلام تضعيف ظاهر عند أهل العلم الحديث. وعلى كل حال ليس فيه مستدل, حتى لو قال تنقص شطر دهرها, حتى التي تنقص شطر دهرها هذا ليس هو الغالب على ما قال. الغالب 6 و7, غالب النساء 6 أيام و7. فلا مستمسك بهذا الحديث لا لأكثره ولا لأقواله للقصة الأولى بالنسبة لأقله. فلما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من أهل التحقيق أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لجميع التحديدات التي ذكرت في هذا الباب من قبل أهل العلم لا دليل عليها, يعني لا يوجد نص صحيح صريح, إنما فيه استدلالات واستمساكات من أهل العلم ببعض الأخبار والآثار وببعض الوقايع أكثر من 15 يوما, يعني مضطر في كل أشهرها أكثر من مرة. يعني يوجد من تحيض في الشهرين مرة, يوجد من تحيض في الشهرين مرة, لكن هل يوجد من تحيض في الشهر مرتين؟ إذا كنا لا حتى نقلل تقصد الواقع ولا الحكم؟ الواقع الله أعلم, ما أدري. على كل حال يقول المؤلف من أطبق بها الدم, هذه هي المستحاضة, والاستحاضة نزول الدم الذي يختلف عن دم الحيض, كما يقول أهل العلم أنه دم ينزل من عرق في أدنى الرحم, في أدنى الرحم. فمن أطبق بها الدم استمر معها واستحيض 7 في عهده عليه الصلاة والسلام من النسوة وبنات جحش مبتليات بالاستحاضة, فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز, فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن, وإدباره بأنه رقيق أحمر, تركت الصلاة في إقباله. فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. الآن المستحاضة التي ينزل عليها الدهر الشهر كامل والشهرين والثلاثة وقد تستحاض السنين, هذه كيف تصلي وكيف تصوم؟ لأن المستحاضة إما أن تكون معتادة أو لا عادة لها, أو تكون مميزة أو لا تمييز عندها. فهنا عادة وهنا تمييز, عادة وتمييز. وجاء من الأحاديث ما يدل على العمل بالعادة, وجاء ما يدل على العمل بالتمييز. فإذا أقبلت أيام أخرائك فدع الصلاة, هذا عادة ولا تمييز؟ عادة. ووصف دم الحيض وقال إنه دم أسود يعرف أو يعرف, وهذا يدل على التمييز. فمن كان لها عادة ولها تمييز فبأيهما تعمل وأيهما تقدم؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى تقدم التمييز. نعم, يقول فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز, فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن, وتعلم إدباره بأنه رقيق, يعني يختلف الدم, يأتيها أيام أحمر الأسود ثم ينتهي الأسود ثم يكون بعد ذلك أحمر ويستمر إلى أن يأتي الوقت الذي صار به أسود، وقد يتقدم أو يتأخر. إذا اتفقت العادة مع التمييز هذا ما فيه إشكال ولا خلاف بأنها تجلس عادتها المتميزة، يعني إذا كانت عادتها في اليوم السابع إلى منتصف الشهر ولو دمها في حال صحتها أسود ثخين منتن، ثم في اليوم السابع استحيل تتابع عليها الدم وأطبق عليها، ففي السابع من كل شهر يأتيها هذا اللون بهذا الوصف وينتهي في الخامس عشر، فلا يحصل في هذه الخلاف، لا يحصل في الخلاف، يعني إذا اتفقت العادة والتمييز. لكن إذا اختلفت العادة مع التمييز، عادتها من سبع إلى خمسة عشر وهي تميز دمها وتعرف لون دمها دم عادتها، فجاءها في اليوم الأول من الشهر دم أسود ثخين منتن انتهى في اليوم السابع، وهي بالعادة تأتي عادتها في اليوم السابع الخامس عشر. الآن اختلفت العادة مع إيش؟ مع التمييز، فأيهما تقدم؟ على كلام المؤلف تقدم التمييز، تقدم التمييز. يقول: فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة بإقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. هل تعرض المؤلف لمعارضة العادة وموافقة العادة هنا؟ ما تعرض له، ولكن ظاهر كلامه أن التمييز هو المقدم، أن التمييز هو المقدم في حال التعارض، أما في حال التوافق فلا إشكال. فعلى كلام المؤلف أول ما تبدأ به المستحاضة التمييز، فإذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة جلست دم الحيض، ثم إذا انتهى الدم الذي تحكم عليه بأنه حيض بصفاته فإنها تغتسل غسل الحيض. يقول: تركت الصلاة في إقباله، يعني المدة التي يكون فيها الدم المتميز، دمها المتميز المعتاد، تترك الصلاة في إقباله وتترك أيضا الصوم وتترك الطواف وتترك قراءة القرآن عند من يقول به على ما تقدم تقريره. المقصود أنها تترك ما منعت منه في وقت إقباله، فإذا أدبر وتغير اللون من لون العادة إلى غيره فإنها حينئذ تغتسل غسل الحيض كأنها من الطاهرات، يعني ما تختلف عن الطاهرات بشيء، اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت، توضأت لكل صلاة كمن حدثه دائم، كمن به سلس بول أو جرح مستمر فتتوضأ لكل صلاة وصلت، وجاء الأمر بالوضوء توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. وأما بالنسبة للاغتسال لكل صلاة فإنما فعلته من تلقاء نفسها من غير أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني من غير أمره عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن مثل هذا مستحب لكن ليس بلازم. وجاء التوجيه النبوي بأنه إذا كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة أو الغسل استحبابا لكل صلاة وأخرت الصلاة الأولى وقدمت الصلاة الثانية على جهة الجمع الصوري فإنه يكون حينئذ أفضل من كونها تجمع جمعا حقيقيا أو تتيمم عند المشقة. فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت، توضأت لكل صلاة، هل هذا يدل على أن وضوءها رافع أو مبيح؟ يلزم الوضوء لكل صلاة. يمكن أن يقال إنه راجع انتقض بخروج الدم من مخرجه، أو يقال هو مبيح. وش الفرق بينهم بين القولين؟ إذا قلنا إنه رافع، رافع لكنه انتقض بخروج الدم، أو نقول إنه مجرد إباحة تستبيح به هذه العبادات، وإلا ما دام الدم يخرج منها فهو ناقض باستمرار، ولا يمكن أن تتمكن من العبادات إلا بهذا الوضوء مع وجود المضاد وهو خروج الدم من مخرجه. يعني لو خرج شيء من السبيلين، لو لم يكن دم، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء على ما تقدم، فهذا من باب أولى. فهل نقول أنها توضأت وضوءا رافعا للحدث ثم انتقض بخروج الدم، أو أنها وأن وضوءها لا يرفع الحدث باعتبار أن الدم يخرج متتابعا حتى في أثناء الوضوء وعيد الوضوء قبل الصلاة تخرج متتابعا؟ فهذا يقوي قول من يقول أنه مبيح، أنه مبيح. والمبيح الرافع معروف أنه طهارة كاملة، والمبيح طهارة كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة. لو كانت كاملة ما طلب منها إعادة الوضوء. مثل هذا الوضوء الناقص، الطهارة الناقصة، يلبس عليهما أو يلبس عليه الخفين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، علشان إيش؟ نربط الأبواب بعضها ببعض. نعم، يعني الذي حدث دائم ونقول إنه إن وضوءه مبيح وليس برافع، هل يلبس الخفين ويمسح عليهما أو لا يلبس؟ نعم، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الآن لما توضأت وقلنا إنه لا يرفع الحدث لأن الحدث مستمر، فلا يرفع الحدث بل يبيح العبادات التي تمنع منه، يبيح العبادات، هل يصح أن نقول إن القدمين طاهرتان حينما أدخلتا في الخفين؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم، إذن نقول للمستحاضة لا تمسح على الخفين بالنسبة له، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني من مقتضيات كون الوضوء مبيح لا رافع، إذا قلنا مبيح لا رافع فالحدث موجود، وهل يجتمع الحدث مع الطهارة؟ نعم، الطهارة رفع الحدث، فهل نقول أنها طاهرة، طهارة تبيح لها إدخال القدمين في الخفين والمسح عليهما؟ نعم، إيه مقتضى قولنا أنه مبيح يكون في مسحها نظر، لكن أحاديث المسح ما فرقت بين من يتلبس بالطهارة التامة وبين من يتلبس بالطهارة الناقصة. هذا يذكرنا بمسألة، وهي مسألة المسح على الخفين، فإذا تمت المدة عند أهل العلم جمهور تبطل الطهارة إذا تمت المدة، لأنه هذا الوقت المأذون به شرعا، وكذلك إذا خلع الخف تبطل الطهارة، لأنه إذا صلى بالقدم بعد مسح الخف وخلعها يكون مصليا بقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة فطهارته ناقصة. تقدم مسألة قياسه على مسح الرأس ثم حلق الشعر، تقدم الكلام في هذا والتفريق بين أن هذه طهارة أصلية وهذه طهارة فرعية، لكن يبقى مسألة ما تنبهنا لها سابقا، وهي أنه إذا خلع الخف لبس الخف على طهارة ومسح أربعة أوقات ثم خلعه وعلى طهارة، الذي يقول مثل شيخ الإسلام بأن الطهارة ما زالت باقية ويصلي، هل نقول أن طهارته هذه كاملة ولا ناقصة؟ على كلامنا ناقصة، لكن على كلام شيخ الإسلام طاهرة كاملة، طهارة كاملة. هل يقول شيخ الإسلام بأن مثل هذا له أن يلبس الخفين لأن قدميه طاهرتين طهارة كاملة ويستأنف من جديد المسح؟ دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، يعني ما يلزم بأنه أدخلهما طاهرتين فيمسح يوم وليلة، يلزم بهذا ولا ما يلزم؟ ها؟ شو ما يرى؟ ليش ما يرضى مدام طهارة كاملة؟ لأنه إذا خلعها فإما أن تكون الطهارة كاملة ولا ناقصة؟ في ثالث؟ نعم، كاملة على رأي الشيخ أو ناقصة على رأي غيره، صح ولا لا؟ إذا كانت كاملة عندهم ما الذي يمنعه من لبسها مرة ثانية؟ ها؟ ما الذي يمنعه من يلبسها ثانية ويستأنف المسح يوم وليلة من جديد؟ فيما يمنعه؟ وهل يقول بهذا شيخ الإسلام أو غير شيخ الإسلام؟ ما يمكن أن يقول بهذا، لأنه يلزم عليه أن يستمر يمسح، يعني يمكن يدخل الشتاء ويطلع ما غسل رجليه على هذا الكلام ويكون فعله صحيح، وهل يقول بهذا شيخ الإسلام؟ يورد عليه ولا ما يورد عليه؟ ها؟ يورد عليه. والذي جرنا إلى الكلام في كون طهارة المستحاضة كاملة ولا ناقصة. وعلى كل حال إذا فعلت ما جاء في النصوص فقد اتقت الله ما استطاعت، وهي داخلة في عموم أحاديث المسح بغض النظر عن كونها كاملة ناقصة، هي بالنسبة لها كاملة، هذا ما تستطيع. لكن أمرها بالوضوء لكل صلاة لا شك أنه يدل على نقص، يدل على نقص، لكن لا يحرمها من ما تندرج فيه بالنسبة للنصوص الأخرى. فإن لم يكن دمها منفصلا، كيف يكون دمها منفصلا؟ يعني متميزا، يعني كله لونه واحد من بدأ إلى أن انتهى، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، اللون ما تغير، ليس بمنفصل يعني ليس بمتميز، ما في فاصل بين دم ودم. الأولى عرفنا أنه ينفصل دمها، أحيانا يأتي أسود وأحيانا يأتي أحمر، هذه دمها ليس بمنفصل. فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، هذه إيش؟ المعتادة، هذه المعتادة، تعرف أيام من الشهر كانت تحيض من اليوم السابع إلى الخامس عشر، ثمانية أيام تعرف. فإذا أقبلت الحيضة يعني أقبل وقتها تمسك عن الصلاة وعن الصيام وعن جميع العبادات التي تشترط لها الطهارة، تمسك، ثم بعد ذلك إذا انتهت المدة تغتسل غسل الحيض وتتوضأ لكل صلاة. دع الصلاة أيام أقرائك، الأيام التي كانت تنزل عليها عادة في السابق حينئذ تترك الصلاة فيها وما يطلب له الطهارة، فإذا انتهت اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة. فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها، يعني جاوزت الأيام المعروفة عندها التي كانت تجلسها قبل تتابع وإطباق الدم، واغتسلت إذا جاوزتها. وإن كانت لها أيام أنسيتها أو نسيتها، مش عندك؟ وأنا عندي كذلك أنسيتها، لكن هل يقال أنسي أو نسي؟ يعني الحديث الوارد في الصحيحين، نعم، النهي عن قول نسيت بالنسبة للقرآن، بالنسبة للقرآن، فهل يطرد هذا في غيره؟ القرآن لئلا يدخل في قوله جل وعلا، نعم، إيش؟ لا، نعم، لا، كذلك اليوم تنسى، نعم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نعم، في مقابلة نسيانه ينسى، لكن إذا أنسي أنساه الله أو أنساه لا ينسب هذا الفعل لنفسه فلا يقول نسيت، نعم، لئلا يستحق الجزاء، وكذلك اليوم تنسى. هذا بالنسبة الآيات التي هي القرآن. أما ما عدا ذلك فالإنسان محل من النسيان ولا يلام على ذلك، لأنه جبل على ذلك، لأنه جبل على ذلك. فما أشوف داعي لقوله أنسيتها، لا مانع أن يكون نسيتها، وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر، تقعد ستا أو سبعا في كل شهر، لأن غالب النساء تتحيض ست أو سبع، ستة أيام أو سبع أيام بلياليها، أو ستة من الليالي بأيامها في كل شهر، غالب النساء. لكن هل تقدم عادة غالب الناس أو غالب الأسرة؟ يعني إذا كانت أمها عادتها ثلاثة أيام، وعمتها كذلك، وخالتها وأختها الكبرى وهكذا، هل نقول تجلس ستا أو سبعا نظرا لأن غالب النساء تجلس هكذا، أو تنظر إلى نسائها القريبات منها؟ نعم، عندنا في مسألتنا، وإن كانت لها أيام ترجع إلى عادة نسائها القريبات منها، نعم، لأنها في الغالب مثلهن. نعم، طيب، هو المجتمع، احنا ننظر إلى المجتمع الأعم، إذا لم يكن هناك ما هو أخص منه، نعم، كيف ننظر إلى البعيدات وعندنا النساء قريبات العادة عندهن مضطردة؟ أمها عادتها ثلاثة أيام، أختها عادتها ثلاثة أيام، نعم، وإن كان في قبيلة من القبائل ستة أيام، وقبيلة أخرى سبعة، وقبيلة تسعة، وقبيلة أربعة، نعم، والغالب يعني المتوسط، متوسط أن تجلس ستة أو سبعة، لكن نساء القريبات منها أمها وأختها، نعم، تجلس، نعم، إيش قال؟ نقول لولا ها النص، نعم، نقول هل العادة العامة مقدمة على العادة الخاصة ولا لا؟ لأن أهل العلم يردونها إلى قريباتها، يردونها إلى قريباتها، الأصل أنها بقريباتها أشبه، بأمها لأمها أقرب ولأختها، فلعل ما جاء في الحديث، نعم، أن تكون عادة قريباتها بهذه العدة، وإلا فأهل العلم يردون. نعم، حال الإقامة، النظر لحال الإقامة بغير نظر للمؤثرات. شو الجملة الأخيرة بالمعني؟
فإن كان لها أيام نسيتها يا شيخ،
نعم،
بأنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر.
طيب،
نقرأ كلام صاحب
أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: هذا من القسم الرابع من أقسام المستحاضة، وهي من لا عادة لها ولا تمييز. وهذا القسم نوعان: أحدهما الناسي،
يعني القسم الأول لها عادة وتمييز، الثاني تمييز فقط، الثالث عادة فقط، الرابع لا عادة ولا تمييز. قد يكون هذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين، قد ينقسم هذا إلى قسمين: قسم لا عادة لها أصلا، وقسم لها عادة ثم نسيتها. نعم.
وهذا القسم نوعان: أحدهما الناسية ولها ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة، والثانية أن تنسى عددها وتذكر وقتها، والثالثة أن تذكر عددها وتنسى وقتها. فالناسية لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها، وأنها تجلس في كل شهر
الوقت والعدد، يعني هل من أول الشهر أو من أثنائه أو من آخره، وهل ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو أكثر. نعم.
فالناسية لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها وأنها تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، يكون ذلك حيضها ثم تغتسل، وهي فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف. وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض، ثم إن كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلست ذلك من شهرها، وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف لأنه الغالب. وقال الشافعي في الناسية لهما
الفرق بين شهرها والشهر المعروف،
يلزم لشهرها أن يبتدأ بالشهر
المعروف. نعم نعم، الذي يشتمل على حيض وطهر سواء كان شهر هلالي أو أكثر أو أقل. نعم.
قال الشافعي في الناسية لهما لا حيض لها بيقين، وجميع زمنها مشكوك فيه، تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها. وله قول آخر أن
يعني لا تجلس، تتوضأ لكل صلاة وتصلي الدهر كله، لأن زمن الحيض مشكوك فيه ولا يأتيها زوجها الدهر كله، هذا لا شك أنه عانة مشقة شديدة. نعم.
وله قول آخر أنها تجلس اليقين،
ما دامت تصلي فالصلاة أعظم، كما في صحيح البخاري نقل عن ابن عباس، إذا كانت تصلي فالصلاة أعظم، يعني يأتيها زوجها. نعم.
وله قول آخر أنها تجلس اليقين، وقال بعض أصحابه الأول أصح، لأن هذه لها أيام معروفة ولا يمكن ردها إلى غيرها، فجميع زمانها مشكوك فيه. وقد روت عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، متفق عليه. ولنا ما روت حملة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، ووجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قلت هو أكثر من ذلك.
الكرسف والقطن. نعم.
قلت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك أمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي.
نعم، تحيضي ستة أيام أو سبعة، هو معول المؤلف في التحديد، المؤلف عول على هذا الخبر في التحديد، وهل هو قاعدة مضطردة للنساء اللواتي بصفتها، أو أنه قضية عين خاصة بهذه المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن عادتها، لأن أختها تحته عليه الصلاة والسلام، يعرف أن عادة هذه الأسرة ستة أيام وسبعة. نعم.
فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، ذلك على الخيار.
نعم، أو الأصل فيها التخيير، لكن هل مرد التخيير في هذا إلى التشهي أو لما يتبع غلبة الظن؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذه الأسرة منها من يحيض ست أو سبع، ولا يعرف الغالب هل هو الست أو السبع، فأرجع ذلك إلى أمرها، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن، يعني ردهن إلى المصلحة لا إلى التشهي، فمثل هذا يرد إلى المصلحة لا إلى التشهي، خيرها يقول صوم يوم ولا تصومين وصلي يوم ولا تصومين، ليس الأحكام لا ترد إلى مثل هذا. نعم.
فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين.
يعني أشار عليها بالجمع الصوري، الجمع الصوري. نعم.
وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين للصبح، فافعلي وصومي إن قويت على ذلك.
وهكذا يوجه كل من يشق عليه الوضوء في وقت في أول الوقت من كل صلاة إذا كان مريض يشق عليه استعمال الماء لكل صلاة أو في أول وقت كل صلاة فإنه ينصح بهذا بالجمع الصوري، وهو أفضل من التيمم، لأن بعض الناس يشق عليه مشقة تقرب من مما يبيح التيمم، فإذا جمع بينهما سهل عليه الأمر، فتوجيهه إلى مثل هذا لا شك أنه أفضل من التيمم. لكن لو كان حاقنا في أول الوقت وفي أول وقت لن يجد الماء وفي آخره يجد الماء لكنه بعيد عنه إنما يصل إليه لأنه مسافر في آخر الوقت، هل يقال له أخر الصلاة أو سوف يحضر الماء وهو في البلد بحيث لا يسوغ له جمع التأخير فيؤخر الصلاة؟ شيخ الإسلام يقول الصلاة بالتيمم أفضل من صلاة الحاقن، فلو أخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى يرد الماء فلا شك أنه أفضل مثل هذه. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسألت محمدا عنه فقال: هو حديث حسن. وحكى ذلك عن أحمد أيضا، وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها هل هي مبتدأة أو ناسية، ولو افترق الحال لاستفصل وسأل. واحتمال أن تكون ناسية أكثر، فإن حملة امرأة كبيرة كذلك قال أحمد. ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن تمييزها، لأنه قد جرى من كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن السؤال عنه. ولم يسألها هل لها عادة فيردها إليها لاستغنائه عن ذلك لعلمه إياه، إذ كان مشتهرا وقد أمر به أختها أم حبيبة، فلم يبق إلا أن تكون ناسية، ولأن لها حيضا لا تعلم قدره فيرد إلى غالب عادات النساء كالمبتدأة، ولأنها لا عادة لها ولا تمييز فأشبهت المبتدأة. وقولهم لها أيام معروفة، قلنا قد زالت المعرفة فصار وجودها كعدمها. وأما أمره أم حبيبة بالغسل لكل صلاة فإنما هو ندب كأمره لحملة في هذا الخبر، فإن أم حبيبة كانت معتادة ردها إلى عادة.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل أو اغتسلت من تلقاء نفسها وإنما أمرها بالوضوء؟ يعني هل الاغتسال من اجتهادها أو بأمره عليه الصلاة والسلام؟ شوف تخريج.
يقول: روت عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل.
إيه أمرها أن تغتسل، إذا قررت انقطاع العادة تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني أمرها أن تغتسل عن الحيض كغيرها كالطائرات. أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، ما يثبت الأمر بالاغتسال لكل صلاة، إنما هو فهم من فهمها. نعم. لكنه على كل حال من فهمها لا من أمره عليه الصلاة والسلام. قل: فكانت تغتسل لكل صلاة، والثابت الأمر بالوضوء لكل صلاة. نعم.
وأما أمره أم حبيبة بالغسل كل صلاة فإنما هو ندب كأمره لحملة في هذا الخبر، فإن أم حبيبة كانت معتادة ردها إلى عادتها، وهي التي استفتت لها أم سلمة على أن حديث أم حبيبة إنما روي عن الزهري، وأنكره الليث بن سعد فقال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. فصل. قوله 6 أو 7، الظاهر أنه ردها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بكونه حيضا، ذكره القاضي في بعض المواضع، وذكر في موضع آخر أنه خيرها بين 6 و7 لا على طريق الاجتهاد، كما خير واطئ الحائض بين التكفير بدينار أو نصف دينار بدليل أن حرف أو للتخيير، والأول إن شاء الله أصح، لأن لو جعلناها مخيرة أفضى إلى تخييرها في اليوم السابع بين أن تكون الصلاة عليها واجبة وبين كونها محرمة.
وكذلك الصيام بين أن يكون صحيحا وبين أن يكون باطل، وبين أن يلزمها القضاء وبين أن يلزمها القضاء أو لا، مثل هذا لا يمكن فيه الاحتياط. نعم.
لا أفضى إلى تخييرها في اليوم السابع بين أن تكون الصلاة عليها واجبة وبين كونها محرمة، وليس إليها في ذلك خيرة بحال.
يعني ما يمكن الاحتياط بين واجب ومحرم، يمكن الاحتياط بين واجب ومباح، واجب ومستحب ممكن، أما بين واجب ومحرم لا يمكن الاحتياط. نعم.
أما التكفير ففعل اختياري يمكن التخيير فيه بين
على أن جمع من أهل العلم جعلوه للتقسيم، فقسم يكفر بدينار وقسم يكفر بنصف دينار، يعني في أول الحيض وقوته يلزمه دينار وفي آخره وضعفه نصف دينار. نعم.
أما التكفير ففعل اختياري يمكن التخير فيه، يمكن التخير فيه بين إخراج دينار أو نصف دينار، والواجب نصف دينار في الحالين، لأن الواجب لا يتخير بين فعله وتركه. وقولهم إن أولى التخيير قلنا وقد يكون للاجتهاد كقول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وإما كأوفي وضعها، وليس للإمام في الأسرى إلا فعل ما يؤديه إليه اجتهاده أنه الأصلح.
يعني ليس مرد ذلك إلى التشهي والتخيير الذي لا يستند إلى مصلحة شرعية.
فصل. ولا تخلو الناسية من أن تكون جاهلة بشهرها أو عالمة به، فإن كانت جاهلة بشهرها رددناها إلى الشهر الهلالي فحيضناها في كل شهر حيضة، لحديث حملة ولأنه الغالب فترد إليه كردها إلى الست والسبع، وإن كانت عالمة بشهرها حيضناها في كل شهر من شهورها حيضة، لأن ذلك عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها في عدد الأيام، لأنها متى كانت لأنه إلا أنها إلا أنها متى كان شهرها أقل من 20 يوما لم نحيضها منه أكثر من الفاضل عن 13 يوما أو 15 يوما، لأنها لو حاضت أكثر من ذلك لنقص طهرها عن أقل الطهر ولا سبيل إليه. وهل تجلس أيام حيضها من أول كل شهر أو بالتحري والاجتهاد؟
شو مسألة 6 و7؟ تعرفت السبب الإشكال؟ اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع الدم في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك 2 وثالثة، فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم، وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه 3 مرارا لفرض، فإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر 6 أو 7، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، فإذا انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، ولا توطأ مستحاطة إلا أن يخاف على نفسه، والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي.
الله يخاف على نفسه العنت.
ما عندي العنت يا شيخ.
وهو الزنا. وهو الزنا. نعم.
موجود. إيه لا عندنا ليش.
خلقني ما في.
ما في شيء شيخ. ولا أشار. ولا أشار في الحاشية لأنها في نسخة أخرى.
طيب بلست من الشارع.
سم.
في الشارع. في الشارع. شو يقول؟
ولا تنطق مستحاضة إلا يخاف على نفسه العنت.
وهو الزنا. على كل حال هو المقصود سواء ذكر أو لم يذكر. نعم.
ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه،
والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه.
المبتلى بسلس البول أو كثرة أو
لا عندنا وكثرة عندكم شيخ أو
المقصود المبتلى بالأمرين معا أو بأحدهما.
أحسنت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
الشيخ حتى في الصنيب بدون الهمزة
بدون الهمزة على كل حال مقصود الواو بمعنى أو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى المبتدأ بها الدم تحتاط لما ذكر المستحاضة وهي التي أطبق بها الدم وذكر الحالات التي تحتمل في مثلها ذكر إما أن تكون مميزة أو معتادة أو ليست مميزة ولا معتادة وهذه المستحاضة التي سبق لها الحيض وهنا المبتدأ المستحاضة المبتدأ بها الدم المبتدئ بها الدم يعني مبتدئ المستحاضة أول ما جاءها الدم ليس على طريق الحيض وإنما هو على طريق الاستحاضة استمرار الدم المبتدأ بها الدم تحتاط تجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي مش ما معنى الاحتياط هنا المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة فهل الاحتياط في جلوس الأقل أو في جلوس المعتاد بالنسبة لغالب النساء أو بالنسبة للأكثر لأنها إن احتاطت للصلاة لم تحتط للصوم يعني مثل الأذان بالنسبة لصلاة الفجر في رمضان كيف يحتاط المؤذن لصلاة الصبح في رمضان إن أذن قبل الوقت فصلى أناس بأذانه بطلت صلاتهم وإن أذن بعد دخول الوقت وأكل الناس واستمروا يأكلون بعد دخول الوقت بطل صيام ففي بعض المسائل لا يمكن فيها الاحتياط لأنه ينتابها أمران كل واحد منهما يحتاج الاحتياط والاحتياط لهذا مخل بالاحتياط في هذا الاحتياط للصلاة بالنسبة للحيض مخل بالصيام الآن إذا جلست المبتدأ بها الدم يوم وليلة ثم صلت بعد ذلك وصامت معروف أن الصيام والصلاة بالنسبة للحائض لا يصحان منها بل يحرمان فيمكن أن تصلي وتصوم والصوم والصيام حرام عليها ولا شيء يحل الإشكال مثل العمل بالنص بإطلاقه إن كان مطلقا أو بتقييده إن كان مقيدا وذكرنا أن بعض ما قعده أهل العلم في هذا الباب أوقع طلاب العلم في حرج شديد فضلا عن النسوة التي ابتلين بهذا الأذى يقول المبتدأ بها الدم يعني من المستحاضات ما سبق لها أن حاضت قبل ذلك ولا تدري ما عادتها ولا تعرف كيف تميز المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي مقتضى كلامه أن المبتدأ بها الدم تجلس يوم وليلة ولو كانت مميزة ولو كانت معتادة مبتدأ بها الدم لأن الأول فمن أطبق بها الدم فكانت مما تميز تعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن إلى آخره تركت الصلاة فإذا أدبر وكانت لها أيام إلى آخره يعني لا تخلو إما أن تكون معتادة أو لا عادة لها ثابتة مستقرة بل مميزة تعمل بالتمييز إن اضطرب أمرها تعمل بالعادة إن اضطرب أمرها تعمل بعادة غالب النساء هذا بالنسبة لمن تقدم لها عادة مع أنه في إطلاقه في أصل المسألة يدخل فيه المبتدأ فمن أطبق بها الدم فمن كانت تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثقيل ممتن هل يلزم من هذا أن تكون قد حاضت قبل الاستحاضة إنما يلزم منه أن يكون دمها متميز بعضه أحمر وبعضه أسود لكن التفصيل بذكر المبتدأة على المبتدأ بها الدم على سبيل الاستقلال يخرجها من الإجمال السابق، فدل على أن كلامه الأول في من عرفت عادتها أو من ميزت بمضي العادة مرارا قبل الاستحاضة. هنا قال المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة، يعني هكذا المبتدأ بالحيض بدون استحاضة، بدون استحاضة المبتدأ بها الدم، يعني المبتدئة أول ما يأتيها الدم عند الحنابلة تجلس أقله احتياطا، ثم تغتسل حتى يتكرر ثلاثا، إذا تكرر ثلاثا صار عادة بدون استحاضة، ويطردون هذا حتى في المستحاضة. ولذلك قال المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة كما لو كانت غير مستحاضة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، تغتسل كم بعد مضي يوم ليلة، تغتسل لكل صلاة أو مرة واحدة كمن طهرت من الحيض، مرة واحدة تتوضأ لكل صلاة وتصلي. لماذا تتوضأ لكل صلاة؟ على ما تقدم، لأن حدثها دائم، حدثها دائم، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. فإن انقطع الدم في 15 يوما الذي هو أكثر الحيض اغتسلت عند انقطاعه، اغتسلت عند انقطاعه، انقطع الدم، إذا انقطع الدم في 15 يوما هل يقال أنها مستحارة أو حائض؟ حائض، لست مستحارة. اغتسلت عند انقطاعه، وماذا عن 14 يوما صلتها وترك وصامتها؟ الصلاة باعتبارها لا تقضى، ما في إشكال عملي، وإن كان في إشكال من حيث تحريم الصلاة عليه، لكن عملي ما في إشكال، نعم لا قضاء عليها. بالنسبة للصيام تقضي ما صامته في 14 يوما، ها؟ يقول فإن انقطع الدم في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، لأنه إن تكرر ثلاثا صار حيض، صار عادة، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، تجلس يوم وليلة و14 يوم تصوم وتصلي، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتكون حكمها حكم الطاهرات. فإن كان بمعنى واحد عملت عليه، يعني لا يتغير كل 15 يوم، لا يتغير، عملت في عليه وأعادت الصوم. أعادت الصوم لماذا؟
لأن
نعم هي صامت هذه الأيام،
لم يصح،
تبين أن صيامها باطل، تبين أن صيامها باطل لأنها صامت وهي حائض، فصيامها باطل فتعيد الصوم. يقول وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض، يعني إن كان مر عليها رمضان من هذه الأشهر الثلاثة تعيد الصيام. يقول إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض، تمل أن يكون ابتداؤها في محرم وصفر وربيع ما مر عليها فرض، لو قدر أنها ابتدأت في رجب وشعبان ورمضان تعيد صيام 14 يوما، لأنه تبين أن صيامها في وقته باطل فعليها الإعادة. وإعادة الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض، النفل يعاد ولا ما يعاد؟ يعني سواء كان مطلقا أو مقيدا لا يعاد. لو أن شخصا صلى الظهر جاء إلى المسجد ناسيا أنه ليس على طهارة، بل على ظنه أنه متطهر وناسيا الحدث، فجاء إلى المسجد فصلى 4 ركعات سنة قبلية، ثم صلى الفرض قيمة الصلاة، صلى وأتى بالأذكار المشروعة، ثم صلى ركعتين ثم تبين أنه على غير طهارة فقام وتوضأ. نقول يعيد 10 ركعات ولا 4 ركعات؟ يعيد الأذكار ولا ما يعيدها؟ نعم. يقول إن كانت صامت في هذه 3 مرار لفرض، مفهومه أنها لو صامت لنفل أنها لا تعيد. نعم. وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه 3 مرار لفرض. الآن التي ترى الذي صلى النافلة القبلية 4 ركعات ثم الفرض ثم النافلة البعدية ثم تبين أنه على غير طهارة، يعيد الفرض فقط أو يعيد الجميع؟
يعيد الجميع،
لأن مقتضى كلامه أعاد الصوم إن كانت صامت في هذه 3 مرار لفرض. نعم.
نفلة الصلاة فيعيدها نفلة.
ترتب على هذا مسائل كثيرة. لو أن شخصا يقرأ القرآن من المصحف أو من حفظ فقرأ القرآن على غير طهارة، أو قرأ القرآن وهو جنب حفظا أو نظر لكنه ناسي الحدث ثم ذكر، هل يحتسب بهذه القراءة باعتبارها مكملة لختمة أو يبدأ يستأنف من قرأه من جديد؟ لا شك أن النوافل الفرائض لها حكم، النوافل أيضا متفاوتة، منها المؤكد ومنها غير المؤكد، ومنها ما يطلب تسلسله ويبنى الآخر على الأول، ومنها ما لا يطلب. إحنا مسائل كثيرة تتعلق بهذا. بمقتضى قوله وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه 3 مرار لفرض، فمقتضى كلامه أنها إذا كانت صامت نفل فإنه لا يعاد. ويطرد في ذلك العبادات كلها. يقول أعادت، لا هو السنة إذا فات وقتها لا تصلي، ولا قضاء قضاء الدجاء ما يدل على الخصوصية، الدجاء خاصة. لكن لو فاتك سنة الظهر تقضيها المغرب؟ تقضيها المغرب؟ أو يقول أنا فات وقتها، فات محله. لو جمعت بين الصلاتين أذكار المغرب تعيدها بعد العشاء؟ لا، عندهم هذا مقرر، يعني الذي يفوت وقته ينتهي، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. نعم. في هذه 3، لا هو إذا قلنا مرارا تمييز هذا إذا نصبناه، وإذا جررناها فهي وصف للثلاث، أولا عندنا 3 بدل أو بيان من هذه من اسم الإشارة المجرورة بفي، ومرارا 3 مرارا ما تجي، لا الأقرب الوصف، ولا أصنق المرات. نعم. لا ما في مرة. الآن في هذه 3 مجرور، وإذا وصفناها جرينا الوصف. نعم. مرات إيه الأقرب. نعم. لا لا هي تمييز. شو إن كانت صامت في هذه 3 مرار، هي 3 مرات، بعض النسخ 3 مرات، المرار جمع مرة كالمرات، لا إشكال. تمييز. نعم. تثبت العادة بالتكرار 3 مرات، هذا المعروف في المذهب، وقال كثير من أهل العلم أنها لا تثبت عادة ولا تكون معتادة حتى يتكرر حيضها 3. ومن أهل العلم من يرى أنها لا تتقيد بمرة ولا مرتين ولا 3 ولا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما إذا رأت الدم تجلس، ولو جلست في الأولى خمسة أيام وفي الثاني ستة أيام وفي الثالثة أربعة أيام. وعندهم المذهب أنها تجلس إذا اضطربت شهر الأول مرة ثلاث مرات ثلاث أيام والثاني خمسة والثالث أربعة تجلس ما تكرر، يكون عادتها ما تكرر والثلاث. نعم نعم تولد ما تكرر الثلاث الأربعة ما تكرر ما جاءت في أول شهر. يقول أعادة الصوم كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن. وهذا كمن كانت معتادة ثم نسيت عادتها على ما تقدم في قوله وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر، لأن هذا هو الذي عليه غالب النساء. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة بهذا أن تجلس ستا أو سبعا ثم تغتسل. وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن ستة أيام وسبعة. قوله ولم يتميز دل على تقديم التمييز على عادة غالب النساء، يعني لا ترد إلى الستة أو السبعة التي عادة غالب النساء إلا إذا كانت غير مميزة، يعني دمها لا يتغير على ما تقدم، وأنه قدم التمييز على عادتها وعلى عادة غيرها. ويستوي في هذا المعتاد والمبتدع، لأنه كرر هذا في الموضعين، لأنه قال فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت، يعني تعمل بالتمييز. وكذلك قال في المبتدع قال وإن استمر بها الدم ولم يتميز، فدل على أنه إذا تميز بأن كان بعضه أسود وبعضه أحمر تجلس الأسود فقط الثخين المنتن، ولم يتميز قعدت في كل ستة في كل شهر ستة أو سبعة، فإذا لم يكن هناك تمييز لها فإنها تتحيض غالب عادة النساء ستة أو سبعة. هذه الإشكالات وهذا الخلاف الكبير بين أهل العلم سببه النصوص الواردة في الباب، يعني تأتي المستحاضة فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام